الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فأخذنا بدرس المضى بعض آداب الدعاء والأشياء التي ينبغي أن تكون فيه ومن هذه الآداب التي أيضا تذكر أيضا ينبغي أن المسلم الذي يدعو الله جل وعلا أنه يتحرى أوقات الإجابة فإن هناك أوقات تكون أحرى فيها الإجابة فينبغي المسلم أن يتحراها وكذلك أيضا هناك أحوال أيضا ينبغي للداعي الذي يدعو أن يتحراها وليس معنى ذلك أنه يدعو في هذه الأماكن فقط أو في هذه الأوقات لا وإنما يحرص على الدعوة في هذه الأوقات وفي هذه الأحوال وكذلك أيضا هناك أماكن أيضا يحرص فيها بالدعوة فيها لفضلها أما أوقات أو الأوقات التي جاءت في الشرع فيها أن الدعاء يستجاب جاءت فيها عدة أوقات فمن ذلك وقت السحر من ذلك وقت السحر وكما وصف ربنا جل وعلا أهل الإيمان قال والمستغفرين بالأسحار وقال أيضا في وصف الصحابة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فهذا الوقت وهو الوقت قبل الصلاة أو قبل طلوع الفجر بفترة هذا الوقت من أعظم الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه قال حتى يطلع الفجر فهذا الحديث العظيم الذي فيه نزول الرب جل وعلا وهو نزول يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى نؤمن به كما وردت به السنة كما قاله نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم فينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وهو وقت السحر فيقول هل من داع فأستجيب له فهذا وقت عظيم ينبغي أن يحرص الشخص أن يكون قائما في ذلك الوقت إما قائما بصلاة وإما باستغفار ودعاء ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عند الترمذي أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إن لي ساعة في صلاتي أو إن لي ساعة من الليل أدعو بها فهل أجعل لك ثلثها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت، أو ثم قال له أجعل لك نصفها، ثم قال له أجعلها لك كلها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذن تكفى همك ويذهب غمك. وهذا الحديث يحسنه الشيخ الألباني، قد ذكره الإمام النووي في رياض الصالحين، وهو حديث عظيم فيه أن أبي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أن له ساعة يدعو بها في الليل، فأراد أن يجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، أي بالصلاة عليه والدعاء له بالوسيلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويذهب غمك. وهذا الحديث أشكل على بعض الناس، كيف يجعل ليلته فقط في الصلاة للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا يصلي لله عز وجل؟ لكن هذا الحديث ليس مراده هكذا، بل ذكر كما ذكر الإمام ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال أن المراد بقول أبي لي ساعة أي في صلاتي، على أنه يصلي، لكن هناك له ساعة يجعلها للدعاء، إما في أول الصلاة أو في آخر الصلاة أو في وسطها، المهم أنها في الليل جعل ساعة خصصها للدعاء. وهذا لأجل أن الدعاء في الليل مستجاب، وخاصة في السحر، فجعل هذه الساعة يدعو بها، ثم جعلها للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أي صلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فهذا أيضا الحديث يدل على أهمية الدعاء في ذلك الوقت. وكما ذكرنا قبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن أحسن إلينا، وهو الذي هدانا الله عز وجل به وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبين لنا شرع الله سبحانه وتعالى، فهو نعمة لنا. فلهذا من شكر هذه النعمة أيضا أننا نصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم ونذكره، وكذلك أيضا ندعو الله عز وجل له بالوسيلة. وأيضا الدعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة عليه، كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم دعاء له. فهذا أيضا مما يدل على فضل هذا الوقت العظيم، وهو وقت السحر أو وقت الثلث الأخير من الليل، وأيضا الأوقات الفاضلة التي وردت بها السنة يوم الجمعة. يوم الجمعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن فيها أو أن فيه ساعة لا يوافق عبد المسلم يدعو فيها إلا استجاب الله عز وجل له. فهذه ساعة، المراد بالساعة في الأحاديث أي اللحظة من الوقت، معنى زمن يسير من الوقت، وليس هي الساعة ما نعرفها الآن على 60 دقيقة، لا، وإنما المراد به زمن يسير في الوقت. فهذه ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك ساعة لا يوافق فيها العبد دعاء يدعو الله عز وجل إلا استجاب الله عز وجل له. وهذه الساعة اختلف فيها، فجاء عن بعض الصحابة أنها بين جلوس الإمام أو عند جلوس الإمام بين الخطبتين، وجاء هذا على أبي، وجاء أيضا كذلك أنها في غير هذه الأوقات. ومن أفضل ما جاء في هذا ما جاء عن عبد الله بن سلام أنها في آخر النهار، أنها في آخر النهار. وأيضا حصل نقاش بينه وبين أبي هريرة، وبين أبو هريرة، وكان عبد الله بن سلام يعرف هذه الساعة في التوراة، وذكرها لأبي هريرة، فقال أبو هريرة: فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أو لا يوافق العبد فيها، أو أنه يصلي فيها ويدعو الله عز وجل إلا استجاب الله عز وجل له؟ قال: وآخر النهار ليس فيه صلاة. فقال له أبي: ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة، أو ما زالت الصلاة تحبسه. فما دام أن الرجل دخل لأجل الصلاة ومنتظر الصلاة فهو في صلاة، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قائم يصلي. فهذا كما قلنا صحيح في هذه الساعة أنها في آخر النهار يوم الجمعة، في آخر النهار يوم الجمعة. لهذا يحرص المسلم أن يدعو في هذه الساعة. وكذلك أيضا من الأوقات التي وردت فيها السنة يوم عرفة، يوم عرفة، وجاء في السنن أنه أفضل الدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في ذلك اليوم يعتق الله عز وجل رقاب كثيرة جدا، فهذا ذلك اليوم يوم عظيم. لكن بعض العلماء ذكر مسألة، وهي: هل هذا التخصيص في يوم عرفة هل هو لأهل عرفة فقط أم للناس عامة؟ فبعض العلم قال للناس عامة، وبعضهم يقول أنه لأهل عرفة. وقد جاء في السنن والحديث الصحيح والشيخ الألباني أن الله عز وجل ينظر في عشية عرفة إلى أهل عرفة فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم وقد بدلت سيئاتهم حسنات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا بعضهم خصص هذا الأمر بعرفة، لكن قال بعض العلماء أنه لا يمنع أن الرجل يدعو في ذلك اليوم ويجتهد ولو لم يكن في عرفة، لأن ذلك اليوم يوم عظيم، ولهذا ندب صيامه واستحب صيام ذلك اليوم. والصائم كما سيأتي أنه له دعوة مستجابة. فأيضا كذلك من الأوقات التي ينبغي المسلم يحرص عليها شهر رمضان، وخاصة العشر الأواخر، وخاصة ليلة القدر، فهذه أيضا أوقات فاضلة ينبغي المسلم أن يحرص فيها في الدعاء. وكذلك أيضا مما وردت به السنة السجود، السجود كذلك من الأوقات أو الأحوال التي ينبغي أن المسلم يحرص على الدعاء فيها. وقد جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، فقمن أن يستجاب لكم أي حقيقة، وأحرى أن يستجاب لكم في السجود. وكذلك أيضا جاء في صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا في الدعاء. فهذا يدلك على أن هذا أو هذا الموضع موضع عظيم، ينبغي للمسلم أن يحرص على الدعاء فيه، على الدعاء فيه، سواء كان هذا في فريضة أو نافلة، وخاصة إذا كان في قيام الليل فإنه يحرص على الدعاء في سجوده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد سجودا طويلا فيدعو الله عز وجل فيه، حتى أنه أحيانا يصلي بالبقرة وآل عمران والنساء ثم يركع ركوعا طويلا يقارب قراءته، وكذلك أيضا يسجد سجودا طويلا يقارب ركوعه. وهذا إنما يدل على اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وكذلك يشرع لأمته أيضا أو يشرع لأمته هذا الأمر، وأن المسلم يحرص على الدعاء في السجود. وكذلك أيضا من هذه المواضع التي ينبغي أن يحرص المسلم عليها أيضا في حال صيامه كما ذكرنا قبل، وكذلك أيضا بين الأذان والإقامة، ثبت ذلك في سنن أبي داود أيضا من الأوقات الفاضلة. وكذلك أيضا دبر الصلوات أيضا صحيح الشغل الباني، وهو في سنن أبي داود كذلك. وكذلك أيضا عند نزول المطر، عند نزول الغيث، وأيضا دعاء أيضا كذلك من الأحوال، دعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده ودعوة المسافر، فهذه كلها جاءت فيها السنة في استحباب الدعاء في هذه الأماكن وتحري هذه الأماكن وهذه المواضع. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. إن شاء الله نكمل في الدرس اللاحق، وجزاكم الله خيرا.